الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أين كنا؟ محل بحثنا وين؟ خلنا نستذكر. هذه ترى عملية الاستذكار عن فرد مشكلة في رد شبهة الترخيص المشروط للشيخ العراقي رضوان الله تعالى عليه، الذي أشكلها عليه من؟ على أصحاب مسلك الاقتضاء. قالهم أنتم تجوزون إجراء الأصل إذا ما يلزم منا مخالفة قطعية، فقط مخالفة احتمال تجوزون، فتعالوا طبقوا دليل الأصل، الأصل طبقوه في كل طرف لكن بنحو مشروط. قلنا أجيب عنه بعدة أجوبة، وصلنا إلى يا جواب رقم شقد السادس للسيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وانتهينا منه. الآن الجواب السابع، بس أنت أربط في المطلب جواب سابع علامة على أغضياء الدين العراقي على شبهة الترخيص المشروط هم للسيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. يعني السيد الشهيد عنده جوابان، هذا الجواب السابع للسيد الشهيد قدس سره أيضا، وحاصل ما ذكره وحاصل بسيط ما في فرد الشيء، إن فكرة الترخيص المشروط مرفوضة بسبب الروايات، فإنها رفضت فكرة الترخيص المشروط. الروايات رفضت؟ نعم. هذا جواب السيد الشهيد. رفضت فكرة الترخيص المشروط، فإذا رفضت حينئذ لا نأخذ بها لأجل رفض الروايات. أذكر لك رواية واحدة الذي رفضت فكرة الترخيص المشروع، يسأل الراوي الإمام يقول له إن ألاقى أحدهما قذر، قذر يعني شنو؟ شيء قذر نجاس، أحدهما لاقى أحدهما، قال لي يهريقهما ويتيمم. استقل واحد يقول إيه ليش يهريقهما؟ هذا كناية عن من؟ عن عدم إمكان الاستفادة. السبري عندك حديقة، الديرة وين بالحديقة؟ للزرع، هذا ما بيفرد شيء. بس إذا ما عندك حديقة ينحصر الأمر، ها حيوانك عندك؟ تخليه للحيوانات. ما عن كناية على أي حال الإمام هذا لما قاله مو مقصودة إلا يكون الديرة يوريقهم، كناية أنه هذا نجس بعد لا تطولها، فما يجوز لك ترتكب. فلو كانت فكرة الترخيص المشروط مقبولة في أطراف العلم الإجمالي، وهنا 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 يوجد علم إجمالي بأن أحد الإناءين نجس، لكان المناسب للإمام عليه السلام أن يقول أنت بعد تدري شي يقول يكون الإمام ارتكب أحدهما واترك. لا طبيعي، لا تتوقع حتى من الإمام يجي يقول شنو مرخص أنت بنحو مشروط، هاي شنو هاي تعبيرها تجديد هذه، بس واقع المطلب واقع هذه الفكرة، واحد يجوز ارتكابه واحد شنو ما يجوز، خو كان الإمام هيك يقول، والحال على أنه لم يقل ذلك. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على بطلان. حلو حلو حلو، الحق والإنصاف، فكرة الترخيص المشروط يظهر أنها باطلة من خلالها. فالرواية بدها، لا أقرأ لك الرواية، فالرواية هذه بالدلالة الالتزامية تدل على بطلان فكرة الترخيص المشروط. الرواية هكذا. محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، هذا أحمد بن محمد منه، أنت بعد رأسني كنت أعرفه، ابن عيسى الأشعري القمي بقرينة شنو؟ محمد بن يحيى، فإنه الراوية الكثير عنه. ورأسنها ما تعرف منين هاي الرواية؟ من الكافي، من الكافي، لأن الكافي هو ينقل عن محمد ابن يحيى هتشي، وإلا شيخ الطوسي رأسا عن محمد بن يحيى ماكو عده سند، أكو عده إلى محمد بن يحيى. محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى، هذا هم ما تمشي دعي الإجماع على قبول رواياته من أصحاب الإجماع، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره، قال: يهريقهما جميعا ويتيمم. الجزء الأول من الوسائل صفحة 151، طبيعي هاي أكثر من مورد في الوسائل المذكورة الرواية. الجزء الأول صفحة 151، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث رقم 2. وعلى منوالها رواية أخرى، وهي لو فرض أن شخصا نزع على شات يلا ما يخالف، واختلطت، فما هو الموقف في مثل هذه الحالة؟ طبيعي إذا واحدة يتركها أو يحرقها، ما أدري شلون، لا تقول سيحرقها، وإلا جمعية حقوق الحيوان حينئذ تصدر عليك بلي إلى آخره. هو هم ترى يحرقها كناية عن من؟ عدم الاستفادة منها. هيجي، وإلا إذا بقيتها حتما يجون شنو الربع يذبحوها ويأكلوها، يقول لك دروح يأكلوها. وهذا على أي حال يعني غير الملتزمين بالدين، فهذا كناية. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه قال على أنه إذا يعرفها يذبحها، وإذا كان ضمن فصيل مجموعة من الحيوانات من الشياة، هو شي يسوي؟ ينصف إلى نصفين ثم يقرع، فحينئذ بينهما، فإذا خرجت في من القرع على هذا النص مثلا، هو هذا همات يقسم شنو نصين إلى أن يحصر هذا الشات تلك بمن بالقرعة. المقصود لو كان على فكرة الترخيص المشروط كان من المناسب، ماذا يقول عليه السلام؟ من المناسب يقول وحدة شنو يتركها، وشنو حينئذ لا أقل وحدة، ماذا وحدة يتركها ويجوز له ارتكاب الباقي مثلا، هكذا كان من المناسب يقول، أو ينصفها ماذا نصفين وهكذا بهذا الشكل، يترك قسم و إلى آخر. فالقرع على معنى هكذا قد يقال. جيد، أقرأ لك الرواية. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، هذا صاحب دبة شبيب طبيعي ثقلنا، عن محمد بن عيسى عن الرجل عليه السلام، عن الرجل عليه افتهم شلون زمان تقية شان ما يقدر يجيب اسم الإمام، عن الرجل عليه السلام أنه سئل عن رجل نظر إلى راع نزع على شات، قال: إن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها قسمها نصفين. أبدا، أبدا يعني شنو أبدا؟ يعني يقوم يزاول هو هذه عملية التقسيم حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها. الجزء 24 صفحة 169 الباب 30 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث رقم 1. إذن هاتان الطبيعة، والسيد الشهيد ما ذكر الروايتين وإنما ذكر شنو مضمون رواية ما الذي لاقاه كذا. فإذا أكو إشكال في الرواية في ذكر الرواية علي وليس عليه من على السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. المقصود أنه هذا ما استدل به قدس سره. شنو نظركم، شنو نظركم بهذا الجواب للسيد الشهيد على الشيخ العراقي فيقول صحيح هي مناسب المناسب هي لو فرض يقول لو كان فكرة الترخيص المسوق مقبولة شرعا للإمام في ذن الموردين كان يقول له شنو افعل شنو اترك واحدة وارتكب واحدة، ماكو داعي بعد حينئذ يقول له يقرع بينهما أو يتركهما يهريقهما مثلا ويتيمم. وهكذا بالنسبة الطريقة في الرواية الثانية. هذا ما أفاد نظركم شنو. والجواب شيء وجيه جدا ما ذكره السيد الشهيد، ولكن لو كانت عندنا روايات متعددة في موارد متعددة فحينئذ يزول احتمال الخصوصية للمورد. أما إذا فرض أن الروايات وردت في مورد أو في موردين أو في ثلاثة تأتي شبهة الخصوصية، خصوصية المن لهذه الموارد، مثل ما يهتم الشارع المقدس لقضية الماء مو راح تشرب، وهذا يهتم لقذارة ونجاسة وتشرب نجاسة فلذلك قال يهريقهما. تطبيق فكرة الترخيص المشروط أما لا يرتضيها لأنه ما الحصر يهتم به. وهكذا شات يهتم بأكل الطعام. فقصدي بموردين أو ثلاثة قد الفقيه لا يحصل له جزم بعدم الخصوصية للمورد. فلو كانت الموارد متعددة كان هذا الجواب جيد جدا. على أي حال التمسك بالروايات لرد فكرة الترخيص جيدة، لكن خلي تكون روايات شنو متعددة بحيث احتمال الخصوصية يضعف. وإذا أتى بنظرك الشريف المبارك احتمال الخصوصية ملغي، تقول أنا ما أحتمل الخصوصية علما للماء ولا الطعام الشاق وكل شيء بعد، هاي هم راحة. أما إذا واحد يريد يحتمل هذا إشكال على الجواب يسجل حينئذ. لكن أصل فكرة جواب السيد الشهيد هي متينة. هذا الجواب السادس انتهينا منه، أو السابع صار شنو السابع هذا انتهينا منه بحمد الله عز وجل. والمناسب في مقام الجواب إجينا ما نختاره في مقام الجواب، الجواب المناسب أن يقال إن المورد من الدوران بين مؤونتين، وحيث لا ترجيح لإحداهما إحدى المؤونتين على الأخرى فلا يمكن إعمال هذه المؤونة بالخصوص في مقابل تلك أو تلك في مقابل هذه. وتوضيح ذلك سشلون دوران بين مؤونتين، عندنا دليل الأصل مثل أصل الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم، له إطلاقان، وكل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، له إطلاقان. سأنا أخذ واحد من عدن ما أخذ الثاني بعد ليشوشنا، خل ناخذ ماذا الأول، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذور يعني نجس. له إطلاقان. الإطلاق الأول يشمل الشبهة البدوية والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. تقبلي وما تقبل؟ إيه بلي. بإطلاقه يشمل الشبهة البدوية، الماء الوحدة يعني الإناء واحد، أشك طاهر أو نجس، ويشمل الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، يعني إناءين، واحد طاهر واحد نجس. هذا إطلاق واحد. والإطلاق الثاني هذا خلينا نسميه الأول إطلاق، خلينا نسميه هذا الأول إطلاق أفرادي، ما يخالفي ولا خلينا نتعاون حتى مختصر يصير. ليش سمينا أفرادي؟ يعني يشمل هذا الفرد الشبهة البدوية ويشمل ذاك الفرد يعني الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. إذن دليل الأصل كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذور يشمل بإطلاقه الأفرادي الشبهة البدوية يعني الإناء الواحد. إذا احتملنا لاقته القذارة، أو يشمل الشبهة المقرونة بالعلم هذا الفرد الثاني مقرونة بالعلم الإجمالي. وله إطلاق ثاني، هذا حديث كل شيء لك طاهر حتى تعلم، وهو الإطلاق الأحوالي. يعني سواء ارتكبت هذا الإناء الأول طاهر، سواء ارتكبت شنو الإناء الثاني أم لم ترتكب، فبإطلاقه الأحوالي يشمل حالة ارتكاب الآخر وحالة عدم ارتكاب الآخر. فدليل كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر له إطلاقان أفرادي وأحوالي. لحد الآن ماذا مسلم؟ حينئذ نقول إذا أردنا أن نأخذ بأحد الإطلاقين يلزم تقييد الإطلاق الثاني، وحيث لا مرجحة فلا يمكن تقديم أحد الإطلاقين على الإطلاق الثاني. فإن أخذنا بالإطلاق الأفرادي وجعلنا الرواية شاملة إلمن شاملة للمقرونة للشبهة البدوية وللشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، فيلزم التقييد الأحوالي في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، بما إذا لم يرتكب الآخر كما أراد الشيخ العراقي، فحافظنا على الإطلاق الأفرادي وطرحنا ماذا؟ الإطلاق الأحوالي. فالمؤونة التي صارت هي ماذا؟ المؤونة التي صارت تقييد الإطلاق الأحوالي، هذا الذي هو أراده من أراده هذا الشيخ العراقي، كان يريد هذا، وما صرحوا إطلاق أفرادها بس نتيجته هذا. ونحن نقول له تعال اعكس، قيد الإطلاق الأفرادي، وذلك بإخراج الشبهة المحصورة. وجعل الحديث خاصا بالشبهة البدوية، وبذلك نحافظ علما على الإطلاق الأحوالي. إذا شبهة بدوية يجوز لك أن تشر هذا المشكوك بالشبهة البدوية، سواء شربت ذاك الآخر آخر أو ذاك عدد مشكوك أم لم تشرب، لكن من دون علم إجمالي. ف فحافظنا على الإطلاق الأحوالي لكن اسلمنا الإطلاق الأفراد، يعني جعلنا الرواية خاصة بمن بالشبهة البدوية. فأنت بين أمرين، التفتش أريدا أقولا هذا الحديث الشريف من أول أكرر. طب يا أخي أكمل. وحيث لا مرجح لذاك الذي أراده أغضياء على هذا، فحينئذ نأخذ بالقدر المتيقن. والقدر المتيقن ما هو القدر المتيقن؟ الشبهة البدوية هو قدر متيقن، ما فيه كلام. فنجعل الحديث خاصا بالشبهة البدوية من باب القدر المتيقن، ولا تشمل المقرون بالعلم الإجمالي، لأنه يلزم من ذلك تقديم تقييد على تقييد. أكرر ما أقول، أكرر ما أقول، إحنا عندنا حديث واحد كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر، له أطلاقان أفرادي وأحوالي، تقبل يولا. بالأفرادي شي يشمل الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي والشبهة البدوية، وإطلاق أحوالي يعني المشكوك يجوز ارتكابه سواء ارتكبت ذاك أي طرف، فيجوز بمقتضى الإطلاق يجوز، هذا إطلاق أحوالي. الشيخ العراقي ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ أخذ بالإطلاق الأفرادي وجعل الرواية شاملة، وجعل الرواية شاملة للشبهة المحصورة بالإطلاق الأفرادي، ثم ثلم الإطلاق الأحوالي، قيد تطبيق كل شيء لك طاهر على الإناء الأول، قيده بما إذا لم يرتكب الثاني أو بالعكس. ونحن نقول له خب تعال فد شيء ثاني تعال أصنعه، وهو ماذا؟ وهو أن يفترض نسلم أن حافظ على الإطلاق الأحوالي ونسلم الإطلاق الأفرادي. الأفرادي مثل ما يعني ما نجعل الرواية شاملة لمورد العلم الإجمالي أو مختصة بمن بالشك البدوي، والإطلاق الأحوالي بعد حافظنا عليه، المشكوك بشبه البدوية ارتكبه سواء تريد ترتكب ذاك الثاني الثالث من المشتبهات البدوية، ما إطلاق الأحوالي حافظنا عليه. وحيث لا مرجح للتقييد الأول يعني تقييد الإطلاق الأحوالي على تقييد الإطلاق الأفرادي يتساقطان، ونأخذ بالمتيقن. المتيقن ما هو؟ الإطلاق شنو الشمول لشبه البدوية، هذا شيء متيقن، فنأخذ بهذا الشيء المتيقن ولا نجعل الرواية شاملة علما للشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. مضافا إلى شيء أريد أن أذكر بعد، فرد شيء جديد أذكره سهل ما بيش أبو دقيقة واحدة، إذا جعلنا الرواية شاملة للشبهة البدوية وللشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي كما يريد أغضياء، يلزم حينئذ بلحاظ الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي الترخيص يكون مشروطا، بينما إذا الشبهة كانت بدوية الترخيص لا يكون مشروطا. والحال على أن الرواية إذا كانت ناظرة إلى الترخيص المشروط يلزم أن تكون ناظرة إلى كلا فرديها المقرون بالعلم الإجمالي والبدوي، لا أنه هو مشروط الترخيص في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي وليس هذا القيد مذكورا في الشبهة البدوية، هذا مرفوض عرفان هذا ما نذكره للكلام تتم وتوضيح الآغة إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.